بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي في التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. ولا يزال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. أولا أيها الأحبة الأفاضل، أريد أن أذكر لفظ الخبر كاملا عند البخاري ومسلم. جاء اللفظ بارك الله فيكم أن عثمان رضي الله عنه بعدما توضأ قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. إذن هذه الزيادة لم يذكرها الحافظ ابن حجر، وهي في الصحيحين، وأورد لفظ الزيادة من صحيح مسلم. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل. قال: وعن حمران أن عثمان. حمران من هذا؟ حمران ابن أبان الفارسي، مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان قليل الحديث. إذن هو من التابعين. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، عندنا أحاديث أخرى ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نجعل على حديث عثمان، حديث حمران عن عثمان، رقم 1، وعندنا الآن أحاديث أخرى نرقمها بإذن الله عز وجل. الحديث الثاني، والحديث الثاني من زوائد كتاب عمدة الأحكام على بلوغ المرام، أي أنه عند البخاري ومسلم. الحديث الثاني أولا سأورد لفظه عند البخاري: عن عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث الثاني حديث من؟ حديث الصحابي الجليل عبد الله بن زيد، أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2 مرات إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ولفظ آخر للبخاري، وهذا الخبر كله عند البخاري ومسلم، لكن لفظ آخر للبخاري: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل 2، ثم مضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2 مرات إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، ثم فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في بلوغ المرام ولكن قطعه، أورد جزءا منه. إذا الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث بارك الله فيكم عمر بن عبسة، وهو في صحيح مسلم، عمر بن عبسة بالتاء المربوطة في النهاية في صحيح مسلم، وهو من زيادات المحرر على بلوغ المرام. إذا الحديث الأول حديث عثمان، الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد، الحديث الثالث حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في صحيحه، حديث عبد الله بن زيد من زيادات عمدة الأحكام على بلوغ المرام، حديث عمر بن عبسة من زيادات الإمام من زيادات المحرر على كتاب بلوغ المرام وهو عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لعمر: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا فضل عظيم جدا لمن يؤدي الوضوء كما أمر الله ولمن يصلي ركعتي الوضوء صلاة خاشعة. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما هي أركان الوضوء؟ أي الأمور إذا لم يأتي بها الإنسان أصبح وضوءه باطلا. أما الركن الأول النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن النية في الوضوء واجبة في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، فالحنفية يقولون لو نوى، لو توضأ من غير نية فوضوءه صحيح، والصواب قول جمهور أهل العلم بدليل حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل الحنفية من وين جابوا كلامهم على أن الوضوء لا تشترط فيه النية، فمن توضأ مثلا من غير نية فوضوءه صحيح؟ قالوا الحنفية يقولون: لأن موضوع الوضوء مثل إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يشترط فيها نية، كذلك الوضوء لا تشترط فيه النية. وقولهم هذا مرجوح، والصواب أن النية شرط ومن أركان الوضوء، فمن لم يأتي به النية فوضوءه باطل. مثل من؟ رجل توضأ من غير نية، أحيانا بعض الناس بعد تناول الطعام، طعام الغداء، يذهب فيغسل يديه بعد تناول الطعام، يقول: لم أشعر بنفسي إلا وقد وصلت إلى غسل الرجلين. وهذا يقع لبعض الناس، هل هذا يعتبر متوضئا؟ لا يعتبر متوضئا، لأنه لم ينوي الوضوء ولم يخطر بباله الوضوء أصلا، فهذا لا يعتبر متوضئا. إذن الركن الأول النية، الركن الثاني غسل الوجه، والركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والركن الرابع مسح الرأس، والركن الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين. إذا ذكرنا غير النية أربعة أركان: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وهذه المسائل أجمع عليها العلماء، هذه الأعمال الأربعة أجمع عليها العلماء. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس، الوجه واليدان والرجلان والرأس، هذه قد اتفق العلماء عليها. قال ابن عبد البر في التمهيد: إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض، ذلك كله لأمر الله به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة. إذ لم يكن إذا لم يكن متوضئا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما. إذا بإجماع أهل العلم أن هذه الأعمال الأربعة من أركان الوضوء. إذا كم ركن صار عندنا إلى الآن؟ خمسة أركان: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. مستند هذا الإجماع قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا الركن السادس من أركان الوضوء: الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن تقع أعمال الوضوء متعاقبة متتالية. يعني صورة المسألة: لو أن رجلا توضأ فوصل إلى غسل الوجه، غسل وجهه، بعد غسل الوجه يغسل اليدين إلى المرفقين، فترك غسل اليدين إلى المرفقين ساعة كاملة، بعد 60 دقيقة، هل يبدأ من أول الوضوء أم يكمل من غسل اليدين؟ هذه هي مسألتنا، هذه هي مسألتنا. أولا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة من يعني من أركان الوضوء الموالاة. أولا نقول التفريق اليسير لا يضر. لو افترضنا أن رجلا يتوضأ فوصل إلى غسل الوجه، فاتصل عليه أحدهم قال: نعم أنا موجود في الخارج. قال له صاحبه: سأتوضأ وأخرج إليك. هذا فاصل يسير جدا، فهذا لا يضر بإجماع العلماء. حكى الإجماع على ذلك النووي رحمة الله تعالى عليه، قال: في المجموع التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. ولعل مستند هذا الإجماع أو من الأدلة التي تدل على هذا الإجماع ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. هذا الأثر يدل على ماذا؟ أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ ووصل إلى مسح الخفين، فدعي إلى جنازة، لما دخل إلى المسجد مسح على خفيه، فهذا الفاصل اليسير لا يضر، الفاصل اليسير لا يضر. لو طال التفريق ذهب الحنفية والمالكية، ذهب الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة، فلو طال التفريق قالوا لا يضر ووضوءه صحيح. والمالكية يرون أن الموالاة واجبة، واجبة مع الذكر، وتسقط مع النسيان. وأما الحنابلة فيرون أن الموالاة واجبة مطلقا، فلا بد أن يكون الوضوء متواليا، لا بد أن يكون الوضوء متواليا. والأقرب للصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الموالاة من أركان الوضوء، فمن توضأ وكان وضوءه غير متوالي فوضوءه باطل، لا بد أن يعيد الوضوء، لا بد أن يعيد الوضوء. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على وجوب الموالاة؟ روى أبو داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. الإمام أحمد يقول عن هذا الحديث، والحديث رواه أبو داود، قال هذا حديث جيد، قال هذا حديث جيد، وهو الصواب أنه حديث صحيح أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غسل قدمه إلا موضعا يسيرا وشرع الرجل في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا قال له بعد الصلاة؟ قال له أو أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الفاصل قد طال، فأمر بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. وهذا الخبر كما ذكرت لكم إسناده جيد كما يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قالوا أيضا ومن الأدلة، أدلة الحنابلة، قالوا في صحيح مسلم أن الإمام مسلم يقول: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في نفس الموضوع لم يغسل موضعا من قدمه فأمره أن فأمره أن يرجع فيحسن الوضوء. قد يقول قائل هذا اللفظ غير واضح، يحسن الوضوء قد يكون مطالبا بأن يكمل غسل القدم ولا يكون مطالبا بأن يتوضأ من البداية. جاء هذا الخبر وبعضهم يقول هذه الرواية أقوى وأثبت، وهذا ما يرجحه جماعة من أهل العلم بأن هذه الرواية الأخرى أقوى وأثبت عند ابن أبي شيبة، رواية موقوفة على عمر عن الأعمش، يعني ابن أبي شيبة يروي بإسناده عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن عمر رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لو كانت الموالاة غير واجبة لقال له عمر ارجع فاغسل قدمك ثم أعد الصلاة، ولكن عمر أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فإذا هذا بارك الله فيكم يقوي قول الحنابلة بوجوب أو ركنية الموالاة في الوضوء، ركنية الموالاة في الوضوء. طيب عندنا مسألة، ما حد الموالاة؟ يعني متى أقول هذا فاصل قد طال أو هذا فاصل لم يقل، متى أقول هذا؟ النووي في المجموع يذكر أن جمهور العلماء يقولون الفاصل الطويل إذا جف العضو، إذا جف العضو في الوضع أو الجو الطبيعي الاعتياد، يعني رجل يتوضأ فغسل وجهه ثم انشغل، ثم انشغل ربع ساعة، ربع ساعة في الغالب والله أعلم ينشف معها الوجه في الأجواء الطبيعية الاعتيادية، فنقول له ماذا تصنع؟ أعد الوضوء من البداية. مثال آخر، رجل يتوضأ بارك الله فيكم فغسل وجهه فجاءته مكالمة فتوقف عن إكمال الوضوء مدة دقيقة واحدة، دقيقة واحدة ما ينشف فيها الوجه في الوضع الطبيعي الاعتيادي، فنقول له أكمل وضوءك. لماذا قيدنا هذا؟ لماذا قيد جمهور العلماء هذا الأمر بالوضع الطبيعي الاعتيادي؟ قالوا لو أن رجلا الآن في هذه الأجواء يتوضأ في الشمس فإذا وصل إلى غسل الوجه فجاءه أمر انشغل به لعله لا يكمل دقيقتين إلا وينشف وجهه تماما بسبب شدة الحر، فقالوا لا اعتبار بذلك. مثال آخر، رجل يقف أمام مروحة ووصل بارك الله فيكم إلى غسل اليدين ثم انشغل بأمر فأمام مروحة سينشف بطريقة أسرع، فقالوا لا اعتبار لذلك، وإنما كلامهم كلام جمهور العلماء عن الوضع الطبيعي الاعتيادي، فإن نشف العضو قالوا هذا فاصل قد طال فعليه أن يعيد، هذا فاصل قد طال عليه أن يعيد. إذا هذا هو الركن السادس، قلنا هو الترتيب. الركن قلنا هو الموالاة. الركن السابع الترتيب، فلا بد أن يتوضأ مرتبا، وهذا الركن اختلف فيه العلماء. ذهب بارك الله فيكم الحنفية والمالكية أن الترتيب سنة، قالوا لا دليل يدل على الوجوب، لا دليل يدل على الوجوب. الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا هذا عطف والعطف لا يدل على الوجوب، العطف لا يدل على وجوب الترتيب، العطف لا يدل على وجوب الترتيب. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب، فمن لم يتوضأ مرتبا عليه أن يعيد الوضوء. طيب ما الدليل عندكم الحنفية الشافعية والحنابلة، الحنفية والمالكية على السنية والشافعية والحنابلة على الوجوب؟ قالوا الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه توضأ وضوءا غير مرتب، إذن فقالوا هذا دليل يدل على وجوب الترتيب، هذا هو الدليل الأول. أيضا قالوا بارك الله فيكم لو نرجع قليلا إلى حديث عمر بن عبسة الذي ذكرناه بارك الله فيكم وجعلناه برقم 3 وقلنا بأنه من زيادات المحرر على بلوغ المرام وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل يقرب وضوءه قال فيتمضمض ويستنشق ثم قال ثم إذا غسل وجهه، لاحظ ثم إذا غسل وجهه، قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم قال ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه فذكر هنا لفظ ثم الذي يدل على الترتيب. قالوا هذا من الأدلة الدالة على وجوب الترتيب، من الأدلة الدالة على وجوب الترتيب. قالوا أيضا، وهذا النووي ذكره في المجموع، من الأدلة الدالة على وجوب الترتيب الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب من وين أخذنا الترتيب من هذه الآية؟ قالوا عادة العرب أنها إذا أرادت أن تعطف تذكر الأشياء المشتركة على نسق واحد، فإن فصلت وأدخلت بينها شيء لا يشاركها فإن هذا يدل على أن هناك معنى آخر. يعني في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غسل وغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الله عز وجل ذكر ممسوحا بين أمور مغسولة، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك أمرا آخر، وهذا يدل على الترتيب. قالوا أيضا من الأدلة على الترتيب أن العرب في الآية نفسها، وهذا ذكره النووي، إذا أرادت أن تعطف فإنها تذكر الأشياء المتقاربة ثم بعد ذلك تذكر الأشياء المتباعدة، فإن غيرت فإنها تقصد أمرا آخر. يعني مثلا يقولون في كلامهم مثلا: اغسل وجهك وفمك وأنفك واغسل رجليك. لا يقولون مثلا اغسل وجهك واغسل رجليك واغسل فمك واغسل أنفك، إلا وهم يريدون معنى آخر. يعني الأصل أنهم يذكرون الأشياء المتقاربة ثم الأشياء المتباعدة، فإن أدخلوا البعيد في داخل القريب فإنهم يقصدون أمرا آخر. قالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على الترتيب. قالوا هذا يدل على الترتيب، لأن الله عز وجل ذكر قال فاغسلوا وجوهكم. قد يقول قائل بعد الوجه يذكر ماذا؟ الرأس. الله عز وجل ما ذكر الرأس، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا يدل على وجوب الترتيب. ولا شك والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصواب. إذن يتحصل عندنا أن أركان الوضوء سبعة: النية، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين، والترتيب والموالات، والترتيب والموالات. فهذه من أركان الوضوء. فإن قال قائل يشكل على قول الشافعية والحنابلة في وجوب الترتيب ما جاء من حديث المقدام ابن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، هذا الحديث رواه أحمد ورواه أيضا أبو داود، عن عبد الرحمن ابن ميسرة بإسناده، معنى عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي، قال سمعت المقدام ابن معدي كرب، ركزوا معي، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا. الآن أسألكم السؤال: هل اختل الترتيب؟ لم يختل الترتيب. وغسل وجهه ثلاثا، هل اختل الترتيب؟ لم يختل الترتيب. ثم غسل ذراعيه ثلاثا، هل اختل الترتيب؟ لم يختل الترتيب. قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا، هنا اختل الترتيب، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا. وهذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل خبر ثابت، هذا الخبر خبر ثابت، ولكن تأخير المضمضة والاستنشاق هذا التأخير غير محفوظ، هذا التأخير معلّ، هذا التأخير معل وضعيف. إذن الصواب في هذا الخبر أنه خبر ثابت، ولكن تأخير المضمضة والاستنشاق معل وغير ثابت. أيضا جماعة من أهل العلم وجهوا هذا الخبر فقالوا كلامنا عن ترتيب الأركان، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن المضمضة والاستنشاق ليست من واجبات الوضوء. قالوا فإذا كلامنا عن ترتيب الأركان، وهنا الأركان وقعت مرتبة، يعني صلى الله عليه وسلم حتى على قول من يقول الأركان وقعت مرتبة، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر غسل وجهه ويديه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. صحيح أنه على كلامهم إذا قلنا بأن الرواية هذه ثابتة أخر المضمضة والاستنشاق، ولكن في مجمل أعمال الوضوء رتب هذه الأركان الأربعة: بدأ بغسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين. هذا على قول من يقول بأن هذه الرواية ثابتة. وذكرت لكم أن يعني الصواب والله أعلم أن تأخير المضمضة والاستنشاق هذا اللفظ غير محفوظ، هذا اللفظ غير محفوظ والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. أيها الأحبة الأفاضل، نريد أن نمشي على دقة اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر. أبو داود بارك الله فيكم ذكر هذا الخبر، يعني حديث علي، رواه بعدة أسانيد. السند الأول بارك الله فيكم قال أبو داود: حدثنا زياد ابن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر يروي عن أبي فروة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف فطرا من؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري جبل وإمام من أئمة الدنيا، فرواه عن أبي فروة واسمه مسلم ابن سالم عن ابن أبي ليلى مقطوعا عليه. فهذا يؤكد والله أعلم أن هذا السند، يعني السند الأول الذي فيه رواية فطر عن أبي فروة، هذا السند الصواب في أن الرواية مقطوعة، أي يعني موقوفة على التابعي ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي ليلى. لكن روى أبو داود الخبر بإسناد آخر، وأريد أن أقارن ونقارن بارك الله فيكم بين هذا اللفظ واللفظ الذي أورده ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. اللفظ الذي أورده ابن حجر يوافق الرواية الأولى لأبي داود. الرواية الثانية لأبي داود قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا قال ما قل فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم الآن أتي للشاهد، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وهذا إسناد صحيح. فإذا مجملا حتى نختصر بارك الله فيكم، هذا الخبر الذي أورده الحافظ بن حجر خبر ثابت، وإنما كلامنا عن بعض الألفاظ الدقيقة، لكن مجملا هذا خبر ثابت رواه أبو داود وإسناده صحيح. يعني اللفظ الأول لأبي داود قال: ومسح برأسه واحدة. اللفظ الثاني لأبي داود: فمسح برأسه مرة واحدة. وهذا اللفظ إسناده صحيح. طيب عندنا مسألة: هل يمسح الرأس مرة واحدة أو يمسح رأسه مرتين أو ثلاث مرات؟ يعني من توضأ وغسل أعضاءه ثلاث مرات، كم مرة يمسح الرأس؟ مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ ذهب الشافعية أن السنة في مسح الرأس أن يمسح ثلاثا، قال: ومرة واحدة مجزئة، ولكن السنة والأفضل أن تمسح رأسك ثلاثا. وهذا القول رواية أيضا عن الإمام أحمد، وذهب جمهور العلماء على خلاف ذلك، فقالوا: من توضأ فثلث في غسل الأعضاء فإنما يمسح رأسه مرة واحدة، هذه السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول: لا، السنة أن تمسح رأسك ثلاثا. طيب وين دليل الشافعية؟ قالوا، يعني خاصة حديث الباب واضح في أن قول الشافعية ليس بصواب، قالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا: وهذا لفظ عام يعم جميع أعمال الوضوء. فالجواب جواب واضح أن هذا اللفظ لفظ مجمل ما وضح. توضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء في بعض الأخبار وجاء توضيع هذا في الأخبار الأخرى. توضأ يعني معناها سيكون توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس، فإنه مسحه مرة واحدة. فهكذا رد عليهم جمهور العلماء، هكذا رد عليهم جمهور العلماء. قالوا الروايات الأخرى مفسرة، توضأ ثلاثا ثلاثا، فسرتها الروايات الأخرى أنه مسح برأسه مرة واحدة. قالوا أيضا الشافعي يقولون، قال الشافعي يقولون جاء عن عامر ابن شقيق عن عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إذن يقولون عندنا دليل آخر أنه جاء عن عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا. وأجيب بأن هذه الرواية ضعيفة ولا تثبت، هذه الرواية ضعيفة ولا تثبت. لذلك قال البيهقي بأنه جاءت روايات في حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا، وبين أن هذه الروايات لا تثبت. ابن عبد الهادي في أو قبل ابن عبد الهادي، ابن الجوزي في التحقيق أورد الروايات الواردة في حديث علي، حديث علي اللي مر معنا قبل قليل، وفي حديث عثمان أنه مسح رأسه، أن علي وعثمان مسح الرأس ثلاث مرات، فأورد هذه الروايات. الذهبي له تعليق على كتاب التحقيق، ماذا يقول الذهبي؟ قال الكل لا يصح، قال الكل لا يصح. إذن كل هذه الروايات لا تثبت، وهي روايات ضعيفة، وهي روايات ضعيفة. ابن القيم في زاد المعاد له كلام جميل، يقول رحمة الله تعالى عليه والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا يعني الروايات الأخرى الواردة قال إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين. مسح برأسه مرتين ما معناها؟ معناها أقبل وأدبر، فلذلك الراوي قال مسح برأسه مرتين. فيقول ابن القيم إما روايات صحيحة غير صريحة، وإما صريح غير صحيح، وهذا كلام من عالم محقق أورده ابن القيم في زاد المعاد، أورده ابن القيم في زاد المعاد. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم، وهذا الحديث ذكرناه بأنه من زيادات عمدة الأحكام على بلوغ المرام، لفظ العمدة أورد الحديث كاملا، حافظ بن حجر لم يرده كاملا. وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا اللفظ وفي لفظ، هذا عند البخاري ومسلم، وفي لفظ أي عندهما، عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الأكمل عند جميع العلماء أن تمسح جميع الرأس، باتفاق العلماء أن الأفضل والأحسن أن تمسح جميع الرأس. قال ابن عبد البر في التمهيد فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. إذن هذا بإجماع العلماء، حكاه ابن عبد البر في التمهيد. والنووي في شرح صحيح مسلم يقول فأقبل بيديه وأدبر، قال هذا مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. يعني إذا رأينا رجلا مثلا مسح ببعض رأسه فنقول له يا أخي الكريم امسح جميع الرأس، فقال لك يجوز مسح بعض الرأس مثلا، هو يقول لك هذا، فماذا تقول له؟ تقول له بإجماع العلماء أن مسح كل الرأس أفضل، أن مسح كل الرأس أفضل، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرح صحيح مسلم. طيب الآن بارك الله فيكم نأتي إلى ما الواجب في مسح الرأس؟ هل يجب مسح جميع الرأس؟ إخواني الأفاضل تصوروا هذه المسألة، لا أتكلم عن ما السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس؟ قلنا بأن السنة الواردة أن تمسح جميع الرأس، ولكن السؤال: رجل توضأ فلم يمسح جميع رأسه، ما حكم وضوءه؟ هل وضوءه صحيح أم وضوءه باطل؟ إن قلت وضوءه صحيح أنت مطالب بالدليل، إن قلت وضوءه باطل أنت مطالب بالدليل. إذا لابد أن نتصور المسألة، ليس كلامنا عن رجل مسح جميع رأسه هذا وضوءه صحيح، كلامنا عن رجل لم يمسح جميع رأسه، ما حكم وضوءه؟ هل وضوءه صحيح أم وضوءه باطل؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. الحنفية يقولون يكفي أن تمسح ربع الرأس، يكفي أن تمسح ربع الرأس، إن مسحت ربع الرأس أجزأك هذا ولا يجب أن تمسح جميع الرأس. المالكية في المشهور عندهم وكذلك الحنابلة يقولون يجب مسح جميع الرأس، يجب مسح جميع الرأس. أين الدليل؟ حديث الباب. قالوا حديث الباب فسر قول الله عز وجل فامسحوا، قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا العمل، فجاء في الحديث بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فإذا قالوا هذا يدل على الوجوب. الشافعي يقول ماذا؟ قالوا يكفي كل ما يقع عليه المسح، يعني أدنى شيء يقع عليه المسح يسمى، يعني يكون الرجل قد أتى بما يجب عليه، قد أتى بما يجب عليه. قالوا والدليل قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وما حدد رب العالمين؟ تمسح ببعض رأسك أنت قد مسحت رأسك، تمسح بكل رأسك أنت قد مسحت رأسك. رد عليهم يعني جماعة من العلماء فقالوا هذا الدليل، يعني ما ذكرتموه لا دليل، لا يعني ما ذكرتموه لا يدل على المسألة التي ذهبتم إليها. قالوا مثل قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، تطوف ببعض البيت أم بالبيت كاملا؟ تطوف بالبيت كاملا. إذا مرة أخرى دليل الشافعية وامسحوا برؤوسكم، قالوا كل ما يصدق عليه أنه مسح فهو مجزئ. رد عليهم جماعة من أهل العلم قالوا لا، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا بد من الإتيان بالطواف حول البيت كاملا، فإذا هذا لا يدل على التبعيض، هذا لا يدل على التبعيض. والأقرب للصواب في يعني، وأيضا من الأدلة أيضا التي فيها رد على الشافعية، قالوا في التيمم الله عز وجل ذكر قال فامسحوا بوجوهكم، هل يجزئ مسح بعض الوجه؟ قالوا لا، قالوا كذلك هنا لا يجزئ مسح بعض الرأس. والأقرب للصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم قول من قال قول الحنفية يكفي مسح ربع الرأس ولا يجب مسح الرأس كاملا. ومن الأدلة على ذلك أيها الأحبة الأفاضل آثار الصحابة المروية في هذه المسألة. جاء عند عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ قط، أي يمسح اليافوخ. اليافوخ قالوا الموضع الذي يلتقي فيه عظم مقدم الرأس بمؤخر الرأس، يعني تقريبا في وسط الرأس، فهذا عند عبد الرزاق أن ابن عمر كان يمسح فقط على يافوخه، كان يمسح فقط على يافوخه، وهذا الإسناد إسناد صحيح. قالوا وأيضا جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع، وابن جريج صرح بالتحديث وهو من أثبت أصحاب نافع، قال أن ابن عمر كان يضع بطن كفه اليمنى على الماء ثم لا ينفضها ثم يمسح بها ما بين قرنيه إلى الجبين مرة واحدة لا يزيد عليها، ما بين قرنيه يعني من منتصف الرأس إلى الجبين لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، وهذا إسناد صحيح. قالوا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر، هذه الآثار كلها عن ابن عمر، أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة، كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يمسح، هكذا لفظ الخبر، كان سلمة يمسح مقدم رأسه، كان سلمة يمسح مقدم رأسه، وهذا قول قوي أيها الأحبة الأفاضل. وذكرت لكم أن جماهير أهل العلم يقول أن إجماع العلماء أن مسح الرأس كاملا بارك الله فيكم هو العمل المجزئ، والمسلم لا يترك السنة. ولكن لو استفتيت تعلم أن القول الآخر قول قوي، والله تعالى أعلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، في ترتيب المدارك للقاضي عياض قال، أورد قصة، قال محمد بن عبد الحكم: قلت للشافعي: لأي شيء أخذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسه وترك بعضه أن ذلك يجزيه؟ من وين جبتم هذا الكلام؟ فقال: بسبب الباء الزائدة، قال الله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، ولم يقل رؤوسكم، فإذا من مسح برأسه بأي مسح صدق عليه هذا المسح. فابن عبد الحكم ماذا قال للشافعي؟ قلت له: فأي شيء ترى في التيمم إذا مسح الإنسان بعض وجهه وترك بعضا؟ قال: لا يجزيه. فقلت له: لما وقد قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ فسكت الشافعي. وذكرت لكم بارك الله فيكم أن الذي يقيد هذا هو ما جاء من آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ما جاء من آثار الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، الشافعي يقولون يجزئ أقل ما يصدق عليه أنه مسح، وهم مع هذا يقولون الاحتياط أن يمسح رأسه كاملا. فلو رأيت رجل شافعي يمسح بعض الرأس فقلت له: يا أخي، السنة أن تمسح جميع الرأس. قال: أنا شافعي المذهب. قل له: في مذهبكم أن السنة أن تمسح جميع الرأس، السنة أن تمسح جميع الرأس، وهذا هو الأحوط باتفاق الشافعية. قال النووي في المجموع: فاتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره، وللخروج من خلاف العلماء. وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها للحديث. إذن هذا باتفاق حتى الشافعية أن الأفضل والأحوط أن تمسح جميع الرأس. طيب، عندنا مسألة: كيف نمسح الرأس؟ هل مثلا نبدأ من آخر الرأس إلى الأمام، أو نبدأ من الأمام إلى آخر الرأس؟ ما السنة في ذلك؟ أيها الأحبة الأفاضل، في حديث الباب: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وذهب. وعلى هذا جماهير العلماء قالوا: تبدأ بمقدمة الرأس إلى آخر الرأس ثم العكس. وذهب جماعة من العلماء أنك تبدأ من آخر الرأس إلى أن تصل إلى الجبين ثم العكس. طيب، من أين استدلوا على ذلك؟ قالوا: استدلوا على ذلك باللفظ الأول في حديث الباب. قال في حديث الباب: فأقبل بيديه وأدبر. قالوا: معنى هذا أقبل أي بدأ بالدبر آخر الرأس، قال فأقبل أي أتى إلى الأمام، ثم أدبر أي رجع إلى الخلف. ابن عبد البر أورد هذه الأقوال في كتابه الاستذكار، ثم قال: وهذه كلها ظنون، يعني معاني ما تتبادر إلى الذهن، هذه كلها ظنون أي معاني لا تتبادر إلى الذهن. قالوا: والرواية الأخرى توضح أن هذا المعنى لا يصح، أن هذا المعنى لا يصح. الدليل الثاني: الذين قالوا تبدأ بالمؤخرة الرأس حتى تصل إلى أعلى الرأس، قالوا: جاء من حديث الربيع بنت معوث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثا، ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة، لاحظوا الآن تأخير المضمضة والاستنشاق، ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. قال جماعة من أهل العلم، قالوا: هذه الألفاظ في هذا الخبر ضعيفة. اللفظ الأول الضعيف قال: ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، يعني قالوا أخر المضمض والاستنشاق، قالوا هذا لفظ ضعيف. الخبر ثابت لكن هذا اللفظ لا يثبت. قالوا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. قالوا وأيضا هذا لفظ لا يثبت. قالوا أيضا هذا لفظ لا يثبت. لذلك أشار ابن عبد البر في التمهيد إلى ضعف هذا اللفظ. قالوا تفرد به راوي يقال له محمد ابن عبد الله بن عقيل، وهذا الراوي إن تفرد فالجماعة من أهل العلم قالوا إن خالف الثقات فحديثه غير مقبول. إن خالف الثقات حديثه غير مقبول. لذلك الصواب في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم أنك تبدأ بمقدم رأسك حتى تنتهي إلى مؤخر الرأس ثم تعود إلى مقدم الرأس. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، في حديث الباب بارك الله فيكم قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. في اللفظ الآخر ذهب بهما إلى قفاه، فهذا يدل على أن الرأس يمسح بكلتا اليدين. لو مسح رجل رأسه كاملا بيد واحدة أو مسح ربع الرأس على ما ذكرناه من الراجح بيد واحدة، ما حكم هذا العمل؟ قال القرطبي أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير قال والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. يقول القرطبي صاحب التفسير والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. إذن هذا بارك الله فيكم عليه إجماع العلماء، إن مسحت رأسك بيد واحدة أجزأك هذا العمل. طيب مسألة، إن مسح الرجل رأسه فأقبل ولم يدبر، واضح بارك الله فيكم؟ هذا ينفع من؟ ينفع النساء خصوصا، يعني المرأة إن مسحت رأسها هكذا ثم أدبرت قد ينتفش شعر رأسها، فما حكم هذا العمل؟ عند النسائي بإسناد صححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها توضأت فيعني ذكرت صفة يعني فنقل عنها صفة الوضوء، قال يعني جاء في الرواية ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. يعني لاحظوا ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها، قال وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. فهذا بارك الله فيكم لا حرج على من صنع هذا العمل. طيب عندنا مسألة، من غسل رأسه في الوضوء ولم يمسح، رجل في الوضوء غسل رأسه، يذكر جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية في شرح العمدة أنه إن غسل رأسه مع إمرار اليدين قالوا هذا مجزئ لأنه مسح وزيادة. قالوا وأما إن غسل وجه غسل رأسه من غير إمرار اليدين، عند الحنابلة خلاف في هذه المسألة، بعضهم يقول عمله مجزئ وبعضهم يقول عمله غير مجزئ، والله تعالى أعلم. ومن قال بأن عمله يعني مجزئ له دليل، ومن قال بأن عمله غير مجزئ أيضا له دليل. من قال بأن عمله غير مجزئ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن قال بأن عمله أيضا غير مجزئ قالوا الله عز وجل ذكر المسح ولم يذكر الغسل. قالوا والذين يقولون بأن عمله مجزئ قالوا قد فعل ما أمر وزيادة، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل إسناده حسن. جاء في آخر الخبر بارك الله فيكم، هو خبر طويل يعني نقرأه كاملا بارك الله فيكم، عند أبي داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. قال جماعة من أهل العلم هذا خبر إسناده حسن إلا قول بارك الله فيكم أو نقص، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هنا ثلاثا، فكيف يكون إذا نقص عن ثلاثا فقد أساء وظلم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه توضأ مرة، قالوا لفظة نقص هذا اللفظ بارك الله فيكم لا يثبت، هذا اللفظ ماذا؟ لا يثبت. إذا في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، كيف مسح أذنيه؟ أدخل السباحتين، وبعضهم يقول السبابة، ويعني بعضهم يقول السباحة، والسباحة يعني من باب تغيير الألفاظ إلى الأحسن، ولو قال السبابة هذا لفظ موجود يعني في لغة العرب، ولكن السباحة أفضل. أدخل السباحة في باطن أذنيه، وجاء بماذا؟ وبالإبهام، ومسح ماذا؟ ومسح ظاهر الأذن، ومسح ظاهر أذنيه. وأيضا جاء في حديث المقدام ابن معدي كلب، ومر معنا هذا الحديث، قال ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. إذن السنة في الأذن أن تمسح ظاهرا وأن تمسح باطنا، وعلى هذا الأئمة الأربعة. الآن نتكلم عن يعني العمل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الأذنين، على هذا الأئمة الأربعة. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة. طيب عندنا مسألة، ما حكم مسح الأذنين؟ لا شك ولا ريب أن مسح الأذنين مشروع، لكن الرجل توضأ ومسح أذنيه، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ أما الإنسان فنقول لا تفرد في السنة، ولكن لو استفتيت رجل قال لك توضأت ولم أمسح أذني، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد يرون أن مسح الأذنين سنة وليس من واجبات الوضوء، وليس من واجبات الوضوء. وجاء يعني عن بعض السلف أنهم رأوا الوجوب، عن بعض السلف وهو المشهور عند الحنابلة أنهم رأوا الوجوب، وحكي الإجماع على السنية، قال النووي في المجموع، قال محمد ابن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهوية أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. قال النووي: وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف، والله تعالى أعلم. وقال القرطبي في التفسير: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تاركا لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجيبون عليه الإعادة إلا إسحاق. وكذلك ابن هبيرة يقول: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى أن مسحهما واجبا، إلا أحمد فإنه رأى أن مسحهما من واجبات الوضوء وعنه أنه سنة. والجمهور الذين قالوا بأن مسح الأذنين سنة قالوا: لم يأتي في هذا إلا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. رد عليهم يعني الحنابلة ومن يقول بالوجوب، قالوا بأن هذا الفعل جاء مفسرا للآية: وامسحوا برؤوسكم، وأيضا جاء في الحديث أن الأذنان من الرأس، فكيف تجيبون؟ أجاب جمهور أهل العلم فقالوا: نحن لا نختلف معكم أن الأذنين من الرأس، ولكن كلامنا هل يجب مسح الأذنين أم لا؟ قالوا بأن جماعة من العلماء يقولون بأن مسح الرأس كاملا لا يجب، فكذلك الأذنين لو كانت من الرأس لا يجب مسحها. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الصواب، أن مسح الأذنين من ترك مسح أذنيه فقد أساء. ولكن وضوءه صحيح، ولكن وضوءه صحيح، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، لاحظوا هنا في الخبر: إذا استيقظ أحدكم من منامه. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء؟ لم يذكر الوضوء. إذن هذه السنة بارك الله فيكم سنة ثابتة مطلقة. لو أردت أن تتوضأ أو لم ترد الوضوء، يعني هذا الحديث ينطبق على من أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء. يعني رجل استيقظ من نومه وهو لا يريد بارك الله فيكم أن يتوضأ، نقول له: نظف أنفك. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم ترد الوضوء. وهذا طبعا من كمال عناية الإسلام بالطهارة. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هل هذا حقيقة؟ نقول: نعم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرسلان في شرح سنن أبي داود ماذا يقول؟ قال: وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء للتنظيف وللمستيقظ طرد الشيطان. يعني قد يقول قال: لماذا نستنذر في الوضوء؟ تنظف أنفك. طيب، وللمستيقظ بالنوم؟ قال: لطرد الشيطان. ثم ماذا يقول ابن رسلان؟ فإن الشيطان يكون ملتقما قلبه، يوسوس له ويأمره بالسوء. يعني في حال اليقظة الشيطان أين يكون؟ يكون جاثم على قلب الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. قال: فإذا نام الإنسان علم الشيطان أنه لا يمكنه وسوسته. إذا نام الإنسان ما يمكن للشيطان أن يوسوس للإنسان ويقول له يعني افعل كذا وافعل كذا، فماذا يصنع؟ قال، يعني يقول ابن رسلان: لأنه زال بالنوم إحساسه ورفع عنه بالنوم قلم التكليف. فماذا يصنع الشيطان؟ قال: فيبيت عند نومه في باطن أنفه ليلقي في دماغه الرؤية الفاسدة ويمنعه من الرؤية الصالحة، لأن محل الرؤية الدماغ. ثم قال: وهذا كلام جميل جميل جميل، وكثير من الناس يضل في الفتنة بالرؤية الفاسدة من الشيطان. نعم، بعض الناس الشيطان يجثم عليه ويرى في المنام أشياء ويصدق مثل هذه الأشياء. ومعلوم أنه في بعض الحوادث رأى بعضهم أن فلان الفلاني هو المهدي المنتظر واتبعوه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا الحديث هل يحمل على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهره بارك الله فيكم أنه أمر، والأمر يدل على الوجوب. ابن هبيرة قال في الإفصاح، ولاحظوا نرجع إلى قاعدتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ابن هبيرة ماذا يقول؟ قال: فالأمة مجمعة على أنه إذا انتبه من نومه لم يجب عليه الاستنثار. إذن بالإجماع أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. والشوكاني كثيرا ما يتعلق بظاهر اللفظ، ويعني يقول بوجوب أشياء يمكن بعض السلف يخالف بوجوبها. فقال في نيل الأوطار عن القول بالاستحباب، قال: لم يذهب للوجوب أحد. فإذا الأمر في هذا الخبر لماذا؟ للاستحباب. وكلامنا عن الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، وليس عن الاستنثار في الوضوء. الاستنثار في الوضوء ستأتي معنا هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طيب، فائدة أو مسألة أيها الأحبة الأفاضل: ما حكم غسل اليدين قبل غمسها في الإناء ثلاثا؟ يعني أيها الأحبة الأفاضل، كلامنا الآن رجل استيقظ من نومه، أول أعمال الوضوء غسل اليدين ثلاثا. طيب، إذا استيقظ من نومه هل يجب عليه أن يغسل اليد ثلاثا أم لا؟ مر معنا بأن من أركان الوضوء بارك الله فيكم ماذا؟ أن ذكرنا غسل الوجه، وما ذكرنا غسل اليدين ثلاثا. في هذا الخبر قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فهل يجب على النائم إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا في أول الوضوء أم لا؟ جمهور أهل العلم على الاستحباب، جمهور أهل العلم على الاستحباب، فقالوا يستحب للمستيقظ من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، هذا على الاستحباب. وذهب الحنابلة فقالوا لا، هذا الخبر على ظاهره وهو يدل على الوجوب، وهو يدل على الوجوب، وذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر. والأقرب للصواب في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم، قالوا يعني والدليل ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ قالوا لأن في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا هذا الحديث محمول على ماذا؟ كمال الاحتياط. قالوا وما علقته الشريعة بالاحتياط الأصل فيه الندب والأصل فيه الاستحباب. مرة أخرى، الشريعة إذا علقت أمر وذكرت أن الحكمة منه أنه للاحتياط، قالوا فهذا لا يدل على الوجوب ويدل على الندب ويدل أيضا على الاستحباب. قالوا أيضا ومن الأدلة على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ثلاثا، ولو كان هذا الغسل واجبا لما قيد بثلاث، وإنما سيقيد بمرة واحدة، فإنه سيقيد بمرة واحدة. قالوا أيضا جاء يعني الآية ذكرت، والآية عامة في جميع الأحوال، فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله عز وجل في الآية غسل اليدين، فإذا هذا يدل على أن الأمر غير واجب. وجدت بعض المشايخ الأفاضل يقول ومن الأدلة على الاستحباب أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها، أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. ولكن لو تلاحظون هذا الخبر لا يتكلم عن مسألتنا، أن تدخل يدك في المطهرة قبل أن تغسلها هذا أمر عام، كلامنا عن إدخال يدك في المطهرة قبل أن تغسلها إذا استيقظت من نوم الليل. يعني رجل عنده وعاء أو إناء أو سطل فيه ماء وهو نائم يريد أن يتوضأ لصلاة الفجر، فلا يغمس يده في الإناء وإنما يسكب من السطل هذا على يديه ثم يغسل يده، ثم يغسل يده ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء. قالوا يعني وأثر البراء أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها هذا لا يدل على المسألة التي يتكلم عنها العلماء، بدليل أن ابن أبي شيبة ماذا بوب على هذا الخبر؟ قالوا بوب عليه في الرجل يخرج من المخرج أي من موضع الخلاء فيدخل يده في الإناء، فلا يدل على ما ذكره هذا الشيخ الفاضل، والله تعالى أعلم. والصواب في هذه المسألة أن هذا الخبر للاستحباب وعلى هذا جمهور العلماء. طبعا صنابير الماء الآن ما ينطبق عليها هذا الخبر، وإنما الكلام عن إدخال وغمس اليد في الإناء لمن نام في الليل، وقالوا حملوه على نوم الليل، قال فإنه لا يدري أين باتت يده والبيتوتة في نوم الليل. طيب عندنا مسألة، رجل وضع قفازا على يده ثم نام في الليل واستيقظ الفجر، قال في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وأنا أجزم أن يدي نظيفة ولا يوجد عليها أي شيء، هل ينطبق عليه هذا الأمر أم لا؟ أجمع العلماء أنه ينطبق عليه هذا التوجيه النبوي. قال ابن عبد البر في التمهيد قد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه، ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يديه فرضا. يعني العلماء جمهورهم يقول وإن كانت يده نظيفة يغسل يديه، بل على قول الحنابلة يجب عليك هذا. فإن قال يدي نظيفة، نقول لا تضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال وقل سمعنا وأطعنا. ويعني لعل أحيانا بارك الله فيكم ينزل الوباء أو ينزل يمر على يديك شيء، على العموم يقع أي شيء على يديك، ولذلك على العموم طبق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.